قال لا يجوز لصائم قضاء شهر رمضان. لا يجوز لصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه. فالكلام في قضاء شهر رمضان صوم قضاء شهر رمضان بشرط أن يكون القضاء شنو؟ عن نفسه، مو يقضي عن غيره بإجارة أو تبرع أو نحوهما، لا يقضي عن نفسه بهذا القيد. قال لا يجوز لصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه بهذا القيد الإفطار بعد الزوال. لا يجوز له أن يفطر بعد الزوال، بل تجب عليه الكفارة به، تجب عليه الكفارة بالإفطار بعد الزوال، وهي كما مر إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد، ومع العجز عنه صيام 3 أيام. هذا قدم بحث سابقا في باب الكفارات، هناك ذكرنا هذا المطلب. قال وأما إذا كان عن غيره بإجارة، إذا فرض عدم تحقق هذا القيد وهو أن يكون عن نفسه، وإنما كان عن غيره بإجارة أو تبرع، فالأقوى جوازه، يعني جواز من؟ جواز الإفطار بعد الزوال، كما يجوز قبل الزوال يجوز أيضا بعد الزوال. وإن كان الأحوط الترك، كما أن الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسع، يعني هذا يختص بماذا؟ بخصوص قضاء شهر رمضان. أما إذا كان الصوم صوم آخر غير قضاء شهر رمضان، واجب موسع، النذر، صوم المنذور، صوم الكفارات وأمثاله من الصوم الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان، أيضا قال الأقوى شنو؟ جوازه، يعني جواز الإفطار بعد الزوال. وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا، في هذه يعني الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان. وأما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر رمضان عن نفسه، حتى في هذا أيضا يجوز الإفطار قبل الزوال، إلا مع التعين بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، أو التضيق. تضيق بالنسبة لمن؟ القضاء، إذا تضيق القضاء، أو التضيق بمجيء رمضان آخر، طبعا بناء على عدم جواز تأخير قضاء شهر رمضان عن شنو؟ عن مجيء رمضان الآخر، أقدم بحثنا. أو التضيق بمجيء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور. هذه هي المسألة بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان. هذا التفصيل بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال هذا هو المعروف وهو المشهور، يعني بعبارة أكثر وضوح مسألة جواز الإفطار قبل الزوال مما لا إشكال فيها. طبعا كلامنا في ماذا؟ في قضاء شهر رمضان عن نفسه بإجارة أو تبرعا، هذا سيأتي الكلام فيه عن نفسه. جواز الإفطار قبل الزوال هذا مما لا إشكال فيه عندهم، كما أن عدم جواز الإفطار بعد الزوال هذا هو الرأي المشهور وهو الرأي معروف، بل الدعية عليه الإجماع في كلمات أكثر من واحد من الأعلام. المهم هو الأدلة التي يستدل بها على ماذا؟ على جواز، على عدم جواز الإفطار بعد ماذا؟ بعد الزوال. مسألة احنا نتكلم عن الجواز وعدم الجواز، يعني الحرمة التكليفية. مسألة ترتب الكفارة على هذا، على القضاء، على الإفطار بعد الزوال، هذا بحث تقدم الحديث عنه سابقا، والصحيح ما ذكر المصنف من أنه تترتب الكفارة بالنحو الذي ذكره، ولذا لا نعيد هذا البحث، البحث عن الكفارة، وإنما كلامي يقتصر على مسألة الحرمة التكليفية. استدل على الحرمة التكليفية على عدم الجواز بعد الزوال ببعض النصوص، لعل أهم هذه النصوص هي صحيح الجميل بن دراج المروية في الباب الرابع من أبواب وجوب الصوم ونيته، الحديث الرابع. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن سويد عن جميل بن دراج، السنة الصحيح معتبر، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الذي يقضي شهر رمضان أنه بالخيار إلى زوال الشمس، فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار، يفرق بين الصوم التطوعي وبين قضاء شهر رمضان. صوم التطوعي الخيار مالته يمتد المن إلى الليل، بينما في قضاء شهر رمضان هو مخير بين الإفطار أو إتمام الصوم إلى حد الزوال. ويفهم من هذا بشكل واضح جدا أنه لا خيار بعد شنو؟ بعد الزوال. يفهم من الرواية أنه لا خيار بعد الزوال. هذا بمقتضى ماذا؟ بمقتضى التحديد، جعل زوال الشمس غاية للخيار، ويفهم من ذلك انتفاء هذا الحكم وهو الخيار بحصول ماذا؟ بحصول الغاية. فالخيار محدد بماذا؟ بالزوال، فهو ثابت إلى حين تحقق الزوال. تحقق الزوال لا خيار، بمعنى أنه يجب على المكلف ماذا؟ أن يتم الصوم، أن يأتي بالصوم، ولا يجوز له ماذا؟ الإفطار. فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار. بعضهم يقول هذه أيضا عبارة بها دلالة باعتبار مفهوم الشر، إن كان تطوعا فالخيار يمتد المن إلى المفهوم شنو؟ أنه إن لم يكن تطوعا فالخيار لا يمتد المن إلى الليل، ومعنى أنه ينتهي المن إلى الزوال. على كل حال نحن في غنى عن الاستدلال بمفهوم الشر بهذا الشكل، وذلك لأن العبارة الأولى واضحة الدلالة على أن غاية الخيار هو شنو؟ هو الزوال بالنسبة إلى قضاء شهري رمضان. بعد الزوال لا خيار المكلف. شنو يعني لا خيار المكلف؟ يعني أنه يجب عليه إتمام الصوم ولا يجوز له الإفطار. هذه هي الرواية الأولى. الرواية الثانية هي الحديث العاشر في الباب نفسه، اللي هي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس. هذه الرواية أيضا واضحة، واضحة الدلالة على المطلوب. نعم هذه الرواية سندها بمشكلة من جهة زكريا المؤمن الموجود في السند، لأن الشيخ يرويها بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك، إذا صح تلفظ بهذا الشكل، عن زكريا المؤمن عن إسحاق بن عمار. زكريا المؤمن يعني ما كف دليل واضح على ماذا؟ على إثبات ماذا؟ على إثبات وثاقته، فهو مجهول يعني لم تثبت وثاقته، فالخدشة في السنة في هذه الرواية، ولا دلالة الرواية واضحة جدا تكاد تكون صريحة. الرواية الثالثة هي الحديث الثامن في الباب نفسه، اللي هي رواية السماعة اللي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة. المشكلة في محمد بن سنان، محمد بن سنان يعني به مشكلة معروفة. محمد بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله الصائم بالخيار إلى زوال الشمس، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله الصائم بالخيار، كان سئل الإمام عليه السلام بأنه هذا شنو معنى الصائم بالخيار إلى زوال الشمس، قال الإمام عليه السلام بعد سئل هذا السؤال قال ذلك في الفريضة، ذلك في الفريضة الخيار علما إلى الزوال، وأما النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس. استدلال بهذه الرواية مبني على أن المقصود بالفريضة يعني قضاء الفريضة، يعني قضاء شنو؟ قضاء الفريضة. قال إن ذلك وهو الخيار إلى الزوال هذا في قضاء الفريضة، وأما النافلة لا، النافلة يمتد الخيار علما إلى مغيب الشمس. ليش نفسر الفريضة بالقضاء الفريضة؟ يقول باعتبار أنه ماكو احتمال أن الفريضة أكو خيار بيها المن إلى الزوال، ماكو احتمال أن الفريضة هناك خيار، ماذا خيار الفريضة مقصود صوم شهر رمضان، هذا المقصود، ماكو احتمال أن المقصود بيها هو ماذا أن الخيار يكون المن إلى الزوال. فعندما يسأل الإمام أنه الصائم بالخيار إلى أن تزول الشمس قال ذلك في الفريضة، والمقصود بالفريضة هو قضاء شهر رمضان، فتدل الرواية على ذلك. هذه رواية هاي بها مشكلة سندية في محمد بن سنان كما ذكرنا، وبها هذه أنه لابد من تفسير الفريضة بأنه قضاء الفريضة كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي. الرواية الثالثة أو الرابعة في الحديث التاسع في الباب يروي أيضا الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد عن حمزة ابن يعلى أو يعلي، شلون تقرأ هذه يعلي أو يعلى؟ ها ما راجعنا هذا الشخص يعلى، يعلى بالألف بالي، عن عبد الله بن الحسين، عن عبد الله بن الحسين، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر. صريحة فصيحة في ماذا؟ في المطلوب، لكن بهم جهة السند عبد الله بن الحسين هذا مجهول، مطلقا مجهول. في بعض النسخ أكو عبيد بن الحسين هكذا ذكر، عبيد بن الحسين هذا هم أيضا مجهول، فالرواية فيها مشكلة سندية من هذه الجهة، ولا دلالتها واضحة. هاي الروايات التي يستدل بها على ماذا؟ على عدم جواز الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال. طبعا هذه الروايات كما تدل على ذلك هي في نفس الوقت تدل على جواز الإفطار قبل شنو؟ قبل الزوال، هي تفصل بينه إلى الزوال، هو بالخيار إلى الزوال، معناه شنو؟ أنه قبل الزوال يجوز له الإفطار لكن بعد الزوال لا يجوز له الإفطار. استدل أيضا على أصل المطلوب بالروايات الدالة على وجوب الكفارة على من أفطر بعد الزوال، وهذه روايات موجودة. بحثناها في بحث الكفارة عندما تطرقنا إلى ذلك، روايات عديدة مضمون هذا أن الذي في قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال عليه كفارة، والكفارة هي اللي انقلناها عن الماتم 10 أطعام 10 مساكين وإلا يصوم 3 أيام. قالوا أن هذه أيضا فيها دلالة على التحريم على الحرمة التكليفية باعتبار ماذا؟ الملازمة بين ماذا؟ بين الكفارة وبين شنو؟ وبين التحريم. ما تجب فيه الكفارة هذا حرام يكون، هذا ما لا يكون حراما ليس فيه كفارة، كأنه أكو ملازمة بين التحريم وبين ماذا؟ وبين الكفارة. فالدليل الدال على الكفارة يكون دالا عليمن على التحريم بهذه الملازمة. وهذه روايات كثيرة، سأخذ رواية واحدة هنا ننقلها وذاكرها في هذا الباب، هي الحديث الأول في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم، يعني يكون يقضي بعدين لأنه مطلوب قضاء بحسب الفرض، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على 10 مساكين، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام 3 أيام كفارة لما صنع. يوم مكان يوم يعني القضاء يبقى في ذمته عليه أن يقضيه، فإذا فعل ذلك في يوم واحد يجب عليه صيام ذلك الواحد بعنوان القضاء، لكن يجب عليه ماذا؟ إذا لم يتصدق على 10 مساكين أن يصوم 3 أيام، وصام 3 أيام كفارة لما صنع. هذه أيضا أحد الأدلة التي تستدل بها على عدم جواز الإفطار بعد الزوال، لكن هذا الدليل اللي يذكر كثيرا ما يذكر هذا الدليل كما قلنا مبني على دعوى الملازمة بين الكفارة وبين التحريم، لكن هذه الدعوى غير واضحة لأنه ثبت في جملة من الموارد ثبوت الكفارة على أفعال لا يمكن أن نقول بأنها شنو محرمة، لا يمكن أن نلتزم بأنها محرمة. في باب الإحرام كثير من الموارد ثبت فيها الكفارة على أمور على أفعال ليست محرمة، لأنه فرض فيها أنه صدرت منه سهوان، صدرت منه شنو جهلان، مر يده على رأسه فسقط شعرات عليه كفارة، فعل كذا سحق كذا نبات من شنو عليه كفارة. وبعض هذه الموارد ورد فيها بعنوان الكفارة، مجرد دليل يقول عليه كذا، سأقل واحد يقول هذا مو كفارة في النوع من التعوير، لكن بعضها ورد بعنوان الكفارة. على كل حال مما يدل هذا أو يعني خلينا نشكك في ماذا؟ في صدق دعوى الملازمة، أنه هناك بعض الموارد ثبتت فيها الكفارة ووجبت فيها الكفارة من دون أن يكون الفعل شنو حراما، فلا ملازمة بين الكفارة وبين التحريم. على كل حال هذه الروايات فيها الكفاية للدلالة على أصل المطلوب وهو عدم جواز الإفطار في ماذا بعد الزوال في قضاء شهر رمضان. والعمدة في هذه الروايات هي صحيحة جميل بن دراج، لأنه باقي الروايات وإن كانت دلالتها صريحة كانت دلالتها تامة لكنه سندها أكو بكلام. في المقابل نسب الخلاف إلى ظاهر الشيخ الطوسي في التهذيب، قالوا بأنه ظاهر الشيخ الطوسي في التهذيب هو أنه يخالف في هذه المسألة، بمعنى أنه لا يرى حرمة الإفطار بعد شنو بعد الزوال، ويرى أنه لا مانع من الإفطار في قضاء شهر رمضان قبل الزوال وبعد شنو وبعد الزوال. فهذه النسبة للشيخ الطوسي محل تشكيك كما ذكروا، النسبة هي أساسا مبنية على أن الشيخ الطوسي في التهذيب تعرض إلى روايات الكفارة، وجوب الكفارة على الإفطار بعد الزوال، وذكر رواية عمار الصاباطي التي ستأتي. في رواية عمار الصاباطي نقرأها الساهم أحسن، في رواية عمار الصاباطي لقيتها رواية عمار الصاباطي ها 29 مو بهاي الأبواب، إيه صحيح 29 حديثا الحديث الرابع. اي صحيح. الرواية سندها لا بأس به، الشيخ يرويها بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن عمر بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الصباطي، رواية موثقة باعتبار ذولا فطحية، معظمهم ذولا فطحية. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان إلى أن قال صاحب الوسائل يقتطع هذه الرواية يجزئها، إلى أن قال سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر، فإن نوى الصوم ثم أفطر بعدما زالت الشمس. وموضوع الرواية كما قال الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان، يعني قضاء شهر رمضان. سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعدما زالت الشمس قال قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضي. كل شيء ما عليه لكنه شنو أساء. الشيخ الطوسي تعليقا على هذه الرواية قال أنه ليس عليه شيء، المراد بذلك نفي العقاب، ليس عليه شيء نفي العقاب. فهم من هذا الكلام بأن الشيخ يرى ماذا؟ يرى عدم التحريم حتى بعد الزوال. يعني هذه الرواية يقول ليس عليه شيء، فإذا قلنا بأن ليس عليه شيء يعني ليس عليه شنو عقاب، يعني ما فعل حراما، عندما أفطر بعد الزوال ما فعل حراما وليس عليه عقاب. فهم من هذا الكلام أن الشيخ الطوسي يرى جواز الإفطار حتى بعد زوال، لكنه يعني يمكن التأمل في هذا، في نسبة هذا القول للشيخ الطوسي، باعتبار أن الشيخ الطوسي كما هو واضح لديكم ديدن في كتابه ديدن هو الجمع بين الأخبار المتعارضة، دائما هو عندما يأتي إلى الأخبار ليعتمدها يطرح الأخبار ماذا المعارضة لها ثم يذكر وجوه للجمع. هاي الوجوه التي يذكرها للجمع مو معلوم أنه يتبناها هو، وإنما يذكرها كوجه للجمع بين الأخبار ماذا بين الأخبار المتعارضة، وأنه يذكرها باعتبار أن هذا يمثل رأيها. الظاهر أن الشيخ الطوسي في هذا الباب أيضا ذكر روايات الدالة على وجوب الكفارة عند الصوم بعد الزوال، ذكرها عددها. اجى الى هاي الرواية حيث ان هاي الرواية بيها احتمال انه وليس عليه شيء يعني نفي الكفارة كما هو محتمل، ليس عليه شيء مو نفي العقاب، انما نفي شنو نفي الكفارة، حيث انه بيها هذا الاحتمال فكأنه تكون معارضة لمن الروايات الدالة على وجوب الكفارة، فاجى يجمع بينهما فطرح هذا الاحتمال ان المقصود به ليس عليه شيء يعني نفي شنو نفي العقاب. قالوا بأنه مو واضح أن الشيخ الطوسي هو في مقام تبني هذا الرأي، وأنه يريد أن يلتزم بماذا بأن الإفطار بعد الزوال ليس فيه شنو ليس حراما، وإنما طرح كوجه للجمع بين الأخبار الصحيحة السابقة اللي ذكرها الدالة على وجوب الكفارة وبين هذه الرواية التي تقول ليس عليه شنو شيء، يقول مو المقصود بها نفي الكفارة وإنما المقصود بها نفي شنو العقاب كوجه للجمع بين الأخبار. على كل حال قلنا بأنه الشيخ الطوسي رأي هذا أو قلنا بأنه يخالف في المسألة، على كل حال استدل بهذه الموثقة، موثقة عمار الصاباطي، استدل بها على جواز الإفطار بعد شنو بعد الزوال. أحد الأدلة يعني الروايات المعارضة للروايات السابقة الدالة على عدم الجواز ذكرت هذه الرواية كرواية معارضة لمن الروايات السابقة، والاستدلال بها على الجواز في قبال الروايات الدالة على عدم الجواز يكون بهذا الشيء اللي قال الشيخ الطوسي نفسه، وهو أنه يقال بأنه الرواية مثلا ظاهرة في ماذا في نفي العقاب وليس عليه شيء، يعني ليس عليه عقاب، ليس عليه إثم، فتكون ظاهرة في ماذا؟ في جواز الإفطار بعد الزوال. صحيح الرواية قالت أساء وليس عليه شيء، ليس عليه عقاب، وإن شنو وإن أساء، فيحمل الإساءة على معنى ينسجم مع عدم الشنو التحريم وعدم العقاب، فكون دليل على ماذا؟ على الجواز. الإشكال في هذا الاستدلال هو أنهم رواية ما بها ظهور في نفي العقاب، ظهور في نفي العقاب ما بها، لأنه يعني أكو احتمال في مقابله، وهو أن المقصود هو نفي الشنم كفار، وهذا الاحتمال هو اللي خلى الشيخ الطوسي يحملها عليما على نفي العقاب حتى يجمع بينها وبين الروايات الصريحة الدالة على وجوب شنو وجوب الكفارة. فاحتمال أن المقصود وليس عليه شيء يعني ليس عليه كفارة، هذا احتمال وارد، وبناء على هذا التفسير الرواية ليس عليه شيء يعني ليس عليه كفارة، حينئذ الرواية ليس لها ظهور في ماذا؟ في نفي التحريم، ليس لها ظهور في الجواز. واضح. أساء ما يستفاد منها أكثر من وجود حزازة فيما صدر منه، يستفاد منها وجود حزازة فيما صدر منه، وهذه الحزازة تنسجم مع افتراض شنو؟ تنسجم مع افتراض التحريم، ماكو مشكلة. محرم حرام، يعبر عنه الإمام بماذا؟ بأنه أساء وليس عليه كفارة. نعم، هذه الرواية إذا فسرناها بهذا التفسير وأنها تنفي الكفارة تكون معارضة حينئذ للروايات السابقة الدالة على وجوب الكفارة عند الإفطار بعد ماذا؟ بعد الزوال. أما أن نستفيد منها ونقول بأن الرواية ظاهرة، هي ظاهرة في نفي التحريم وجواز الإفطار بعد الزوال، هذا من الصعب أن يقول أحد بالنسبة إلى هذه الرواية. ليش؟ لقوة احتمال، لعله نقدر نقول مو فقط لاحتمال أن يكون المنفي هو ماذا؟ هو الكفارة، وإنما لا يبقى أن تكون هي لها نوع من الظهور في نفي الكفارة. سإذا ما نقول ظهور هو احتمال هذا في مقابل ذاك الاحتمال، أو يمنع من الاستدلال بها على الجواز وعلى عدم حرمة الإفطار بعد الشنو؟ بعد الزوال. أساء ما بها ظهور في ماذا؟ في 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 الجواز. طبعا ما حد يقدر يقول أساء بها ظهور في الجواز، أساء يدور أمر بأن تكون فيها ظهور في التحريم، في التحريم، أو على الأقل هي تدل على الأعلى، حزازة أقول الفعل، وهي الحزازة كما قلنا تنسجم مع افتراض شنو التحريم ولا تنافي التحريم. قد يستدل أيضا على الجواز في قبال الروايات السابقة بما دل على أنه لا ينبغي بهذا العنوان، لا ينبغي للزوج أن يكره زوجته على الجماع بعد الزوال إذا كانت تقضي شهر رمضان. هذا موجود في موثقة أبي بصير اللي هي الحديث الرابع في الباب الرابع من أبواب وجوب الصوم ونيته، الحديث الرابع اشتبهت عنه، حديث ثاني، حديث ثاني اللي يروي الرواية الشيخ الكليني في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، فالرواية تكون معتبرة سندا. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار، فقال لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال. لا ينبغي ما بها، أو يدعى أنها ظاهرة في ماذا؟ في جواز، لكن على كراهة، فتكون ظاهرة في الجواز على كراهة، فتكون من أدلة الجواز، لا ينبغي له أن يكره على ماذا؟ على الجماعه بعد الزوال، لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال. هذا الاستدلال بهذه الرواية أولا بأنه من قال بأن لا ينبغي هي ظاهرة في الكراهة الاصطلاحية، يعني في الجواز على كراهة، من يقول أنه بهذا ظهور في ماذا؟ في الكراهة الاصطلاحية. هذا تقدم في البحث السيال، لا ينبغي كثير ما تتكرر في الروايات، قلنا بأن لا ينبغي الظاهر اللي يفهم منها عرفا هي تساوق كلمة لا يناسب، لا ينبغي تساوق كلمة لا يناسب، لا ينبغي أن يصدر منك العمل، يعني لا يناسبك أن يصدر منك العمل كذا، لا يناسبه. وما علمناه الشعر وما ينبغي، يعني لا يناسبه ذلك. موارد تتبع موارد استعمال هذه الكلمة بصيغها المختلفة هي تعطي هذا المعنى، أن الشيء الغير المناسب للإنسان يعبر عنه بأنه لا ينبغي. فالعبارة كعبارة ما بها ظهور في الكراهة، ظهور في الكراهة ما بها، وإنما تقول أن هذا الشيء لا يناسب الزوج أن يكره زوجته بعد الزواج على اليمن، هذا لا يناسبه، هذا ينسجم مع كونه شنو حرام، بل لعل عدم المناسبة في الحرام أظهر من ماذا؟ من عدم المناسبة في الأمر الجائز على ماذا؟ على كراهة. الفعل الحرام لا يناسب ماذا؟ لا يناسب الإنسان المسلم، لا ينبغي له ماذا أن يفعل هذا، يعني هذا شيء غير مناسب له. انطباق هذا على الحرام أوضح بشكل كامل من ماذا؟ من انطباقه على الفعل الجائز الذي فيه حزازة وفيه نوع من شنو؟ من الكراهة. فالعبارة ما فيها ظهور في الكراهة الاصطلاحية، بل هي العبارة تنسجم تماما مع افتراض ماذا؟ مع افتراض التحريم. هذا من جهة. من جهة ثانية، لو تنزلنا وسمنا أن الرواية ظاهرة في الكراهة الاصطلاحية، هي غاية ما تدل عليه ماذا؟ الكراهة بالنسبة إلى الزوج، الزوج اللي ما مفروض فيه أنه هو صائم، مو صائم هو، وإنما الزوجة فرض في الرواية أنها عشان تقضي شهر رمضان، هذا الزوج خب ليكن أنه هذا يجوز له هذا الفعل على كراهته، الكراهة بالنسبة إلى الزوج، الزوج يكره له ماذا أن يفعل هذا الشيء، ما به دلالة على أن هذا المعنى يكره اليمن على الزوجة اللي هي محل الكلام، اللي هي تقضي ماذا؟ شهر رمضان. ما الدلالة على الرواية على أنه الزوجة أيضا يكره لها هذا، يعني يجوز لها على شنو؟ على كراهة، لأن الرواية تتحدث عن الزوج، تتحدث عن إكراه الزوج لزوجته، ما تتحدث عن مطاوعة الزوجة إما لزوجها، أن إكراه الزوج لزوجته ليكن هذا مكروه، الزوج عندما يكون مفطر والزوجة صائمة يكره له أن يفعل ذلك، لكنه لا يستفاد منها أن هذه الكراهة ثابتة علما حتى للزوجة، بمعنى أن الزوجة الصائمة يجوز لها أن تفطر ماذا؟ بعد الزوال. فالرواية ليست من أدلة ماذا؟ الجواز في محل الكلام. ومن هنا يظهر أن هذه الروايات وقلنا عمدتها صحيحة جميل ابن دراج، كما تدل على عدم الجواز بعد الزوال تدل على الجواز قبل الزوال. انتهى الوقت.